أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا يتوهمن من إطلاقهم المثل على الصور العقلية القائمة بذواتها في عالم الإله أن هؤلاء العظماء من الفلاسفة يرون أن أصحاب الأنواع إنما وجدت من المبدع الحق لتكون مثلا وقوالب لما تحتها. مطلب أشرنا إليه في الأبحاث السابقة، وهو أنه لا يكون العالي لأجل السافل. بعبارة أوضح، لا يكون العقل المجرد هو الفرع، ورب النوعي هو الفرع، والمثال الإفلاطوني هو الفرع، والأصنام أو الأفراد المادية هي الأصل، وإنما الأمر بالعكس، يعني أن الأصل هو رب النوع، هو المثال الإفلاطوني، هو العقل المجرد العرضي، وهذه فروع مترتبة على ذلك الأصل. من قبيل ما أشرنا من خلال المثال، قلنا الشاخص وظل الشاخص، فإن الشاخص هو العقل، والأفراد أو الأفراد المادية هي الظل، ومن هنا سميت أيضا أظلال بتعبيرهم وببيانات شيخ الإشراق السهروردي. هذا المعنى، نطبق العبارة حتى نأتي إلى مطلب جديد. طبعا هنا عندما يقول مثل، إذا يتذكر الإخوة، نحن في البحث السابق، يعني في هذا المورد، أشرنا بأنه أساسا يطلق المثال تارة ويراد به رب النوع، وأخرى يطلق المثال ويراد به الأفراد. وفيما سبق، إذا يتذكر الإخوة، في صفحة بحيث يكون في صفحة 57، بحيث يكون ذلك النوع قالبا ومثالا. هناك أطلق القالب والمثال وأريد به الأفراد المادية، وهنا يطلق القالب والمثال ويراد به ماذا؟ رب النوع. وبين هناك شيخ الإشراق السهر، وبين هناك الحكيم السبزواري، قال بأنه صدر المتألهين هنا أطلق المثال وأراد به الأفراد، ويطلق بعد ذلك المثال ويريد به ماذا؟ رب النوع. قال: ولا يتوهمن من إطلاقهم المثل والقوالب على الصور العقلية، على الموجودات المجردة العقلية القائمة تلك الصور بذواتها في عالم الإله. بينا بأن قولهم قائمة في عالم الإله مو مرادهم يعني في الصقع الربوبي، وإنما مرادهم الوجود العقلاني، يعني باعتبار أنه غلبت الوجود الإلهي على الوجود الإمكاني. وهذا المعنى بشكل واضح أشرنا إليه أول ما دخلنا في هذا الفصل. هناك في صفحة 46 قال: إنما أطلق عليه عالم المثال لأنها من صقع وأحكام الوجود عليها غالبة، وأحكام الإمكان فيها مستهلكة. يعني عندما قال عالم الإله، مو مراد البيان الذي ذكره الفارابي في التوجيه والتأويل. هاي العبارة في الحاشية موجودة للحكيم السبزواري. قال: إن هؤلاء العظماء من الفلاسفة يرون أن أصحاب الأنواع، لا يتوهمن أن هؤلاء يرون أن أصحاب الأنواع إنما وجدت من المبدع الحق لتكون مثلا وقوالب لما تحتها. لماذا ليس الأمر كذلك؟ لا يتوهم أحد هذا المعنى، لأن ما يتخذ له المثال، وما هو مراده من المثال والقالب؟ هذا المعنى أشار إليه شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة في صفحة 83 من تعليقته، قال: والغرض أن أرباب الأنواع لا تكون مثلا وقوالبا، أي دستورات وبرامج له سبحانه لخلق ما دون الأرباب، من قبيل الهندسة التي يضعها المهندس لبناء بيت، لبناء عمارة، بناء، فإن هذا البرنامج أو الهندسة أو الشكل الذي يضعه ليس هو المقصود بالذات، وإنما هو المقصود لأجل شيء آخر. مراد من المثل هنا والقوالب يعني أن يكون برنامجا لوجود الأفراد في الخارج. لذا عبارته قال: لأن ما يتخذ له المثال والقالب، يعني ما يوضع له البرنامج والدستور والهندسة، لأن ما يتخذ له المثال والقالب يجب أن يكون أشرف وأعلى، لأن ما يتخذ له لأنه هو الغاية. يصح هذا؟ يقول: لا، ولا يصح في العقول هذا المعنى. لا يصح في العقول بأي معنى، لأنه يلزم أن يكون العالي لأجل السافل، ويستحيل أن يكون العالي لأجل السافل. فإنهم أشد مبالغة، إنهم يعني شيخ الإشراق ومن تابعه، فإنهم أشد مبالغة من المشائين. في ماذا أشد مبالغة وإيمانا؟ في أن العالي لا يكون لأجل السافل، وبينا معنى هذه القاعدة هناك في البحث السابق. فارزة، إذن ما هو الأمر؟ بل عندهم أن صور الأنواع الجسمانية، يعني الأفراد المادية للماهية النوعية، بل عندهم إن صور الأنواع الجسمانية، عندهم يعني هؤلاء العظماء من الفلاسفة، أن صور الأنواع الجسمانية أصنام وأضلال لتلك الأرباب النورية العقلية، ولا نسبة بينهما في الشرف والكمال. بينهما يعني أرباب الأنواع والأفراد المادية. يقول: أين هذا من ذاك في الكمال والشرف؟ ثم بيان آخر: ثم كيف يحتاج الواجب تعالى في إيجاد الأشياء؟ يتذكر الإخوة هاي مطالب شرحناها هناك في البحث السابق. ثم كيف يحتاج الواجب تعالى في إيجاد الأشياء إلى مثل لتكون هذه المثل دستورات لصنعه وبرامج لصنعه وبرنامجات لخلقه؟ ولو كان الأمر كذلك لزم التسلسل في الفواعل، يعني أنه المثل أيضا لاحتاجت إلى مثال آخر، إلى عقل آخر، والعقل الثاني إلى عقل آخر، ولا ينتهي إلى حدين. قال: ولو احتاج الواجب في إيجاد الأشياء إلى مثل، لاحتاج في إيجاد المثل إلى ماذا؟ إلى مثل أخرى إلى غير النهاية. نقطة، بحث آخر. فإن قلت، يقول: هذا الذي اخترته من مباني إفلاطون، وأن الماهية النوعية الواحدة لها فردان، طبعا كان أول الطريق، وإلا آخر الطريق اتضح بأنه لا يوجد له فردان، وإنما هو ماذا؟ أفراد مختلفة تشكيكا. يعني بعبارة أخرى، كلها عقول، ولكنها بعضها عقل مجرد كامل، وبعضها عقل مجرد ماذا؟ ناقص. وإلا مو يوجد فرد مادي وفرد مجرد، بالبيان الذي تقدم من صدر المتأله. يقول: لازم هذا القول أنك تخالف المعلم الأول، ومخالفة المعلم الأول، هذه صغرى القياسة، ومخالفة المعلم الأول مقبولة أو غير مقبولة؟ واقعا ليس من السهل مخالفة أمثال ماذا؟ أرسطو وأمثال أرسطو. لذا يقول: فإن قلت قد خالفت المعلم الأول حيث يرد على هذا المذهب، يعني مذهب المثول الإفلاطونية بالبيان الذي تقدم. طبعا الإخوة هذا البحث لعله يجعله في الشواهد، الإخوة إذا يبدون يراجعون يجعله الإشراق السادس صفحة 171 في ذكر ما قاله الفيلسوف الأكرم في باب الصور المفارقة تأييدا وتحقيقا. هناك الإخوة يمكنهم أن يرجعوا إلى ذلك. جيد، طبعا هذه قوله ولا يتوهمن اللي قرأناها، هذا يجعله تنبيه مستقل في صفحة 164 من الشواهد. قال: ولا يتوهمن من إطلاقهم المثل. هنا يقول: وليس لك أن تتوهم من إطلاق المثل على الصور المجردة أن غرضهم أن أصحاب الأنواع إنما وجدت من الحق الأول لتكون لغيرها. هذا في تحت تنبيه مستقل في صفحة 164. وبيانات الشيخ الإشراق بيانات الشيخ الطوسي أرسطو ومناقشته واردة في صفحة 171. فإن قلت يقول أولا بأنه أساسا الحق أحق أن يتبع، سواء وافق على ذلك أرسطو ومن شايعه ومن تابعه أو لم يوافق. وثانيا أنه أساسا، التفتوا جيدا إلى نقطة لطيفة يشير إليها، يقول نحن لم نخالف أرسطو. بعد المن خالفت؟ يقول أرسطو فهمك فهما خاطئا من كلماتهم، نحن خالفنا هذه القراءة الخاطئة لأرسطو، وإلا أرسطو أجل من أن يخالف. أرسطو فهم من ظواهر كلمات الإفلاطونيين شيئا، هذا ليس هو مراد ماذا؟ ليس هو مراد الإفلاطونيين. مراد الإفلاطونيين والمذهب الإفلاطوني ما بيناه، ولكن حيث أن أرسطو فهم فهما هو الفهم العامي المتعارف، فرد على هذا الفهم العامي، ونحن مخالفتنا مع أرسطو في هذا الفهم العامي. وإلا فإن أرسطو، التفتوا جيدا، وإلا فإن أرسطو من القائلين بما نقول. إذن من نهاية المطاف يريد أن يقول أننا خالفنا أرسطو أو لم يخالف؟ لم نخالف. نعم، هناك فهم متعارف عن المثل الإفلاطونية، هذا الفهم المتعارف رد عليه من؟ رد عليه أرسطو. وإلا الفهم الدقيق والصحيح للمثل الإفلاطونية يخالفه أرسطو أو لا يخالفه؟ لا يخالفه. لذا يحاول بعد ذلك في 3-4 صفحات ينقل كلمات باعتقاده أنها كلمات أرسطو من أثولوجيا لبيان أن أرسطو مخالف للمثل أو غير مخالف للمثل. غير مخالف للمثل، ما أدري واضح صار؟ إذن في النتيجة يريد أن يقول نحن لم نخالف أرسطو، لأن أرسطو إذا مقصودكم هذا الفهم المتعارف هذا ليس مراد الإفلاطونيين، وما هو مراد الإفلاطونيين خالفه أرسطو ولم يخالفه. إذن فما خالفه أرسطو ليس مراد الإفلاطونيين، وما هو مراد الإفلاطونيين لم يخالفه أرسطو. قال: قلت الحق أحق بالاتباع، هذا أولا. وثانيا لو فرضنا أننا خالفنا فالحق أحق من أن يتبع، وثانيا أننا ماذا؟ لا، لم نخالف أرسطو، مع أن رد أرسطو لأحد سببين. السبب الأول، خلوا ذهنكم يمي، السبب الأول إما على ما يفهمه الجمهور من ظاهر كلام إفلاطون والأقدمين، هذا الفهم العادي المتعارف رد عليه أرسطو، ونحن أيضا لا نقبل أن هذا مراد ماذا؟ هو مراد الإفلاطوني. فإن من عادة هؤلاء الأقدمين بناء الكلام على الرموز والتجوزات، خصوصا في هذا المبحث، في المبحث الذي يخرس فيه الفصحاء وتكل منه الأفهام، فضلا وشرفا. هسه لماذا تكل وكذا؟ باعتبار انه هذا المبحث من المباحث التي لها فضل وشرف ودقة خاصة. اما ان رده اما لهذا واما التفتوا جيدا واما لشوب حبه للرياسة. بعد هنا ملا صدر على خلاف عادته قاعدة عموما صدر المتأله لا يدخل في النوايا انه مثلا هذا كان مو خوش آدمي فلهذا اللهم هيش يسوى به، لا لا ابدا. ولكنه استهماتينا شلون صاير بالنسبة اليه يتكلم مع أرسطو لعله أبين النكتة ما الذي أدى به إلى هذا. يقول إما الرد على إفلاطون يعني ظاهر كلام الإفلاطونيين، وإما حب الدنيا أعماه فأدى به إلى ماذا؟ إلى أن يرد على ماذا؟ على العظماء أمثال إفلاطون. وإما لشوب حبه للرياسة اللازم عن معاشرة الخلق وخلطة الملوك والسلاطين. نقطة هذه، وإلا فكتابه المعروف. أساسا هذا الاستثناء ما مرتبط بهذه الجملة كما سيتضح. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الواقع عندما يأتي إلى أرسطو لا أقل في موضعين من المواضع التي أنا تابعتها ووجدتها موجودة في الأسفار يذكره بعظمة عالية جدا. الموضع الأول في الأسفار المجلد الخامس صفحة 200 وصفحة 206 يقول واعلم أن أساطين الحكمة المعتبرة عند طائفة ثمانية، ثلاثة من الملطيين إلى أن يقول ومن اليونانيين خمسة منهم إم بذاقلس وفي ذاغورس والسقراط وإفلاطون وأرسطاطاليس قدس الله أن نفوسهم وأشركنا الله في صالح دعائهم وبركتهم، فلقد أشرقت أنوار الحكمة في العالم بسببهم وانتشرت علوم الربوبية في القلوب لسعيهم. هذا العنوان وين؟ وأنه شوب رياسة وأنه أدى به ألا يقول كذا. وكل هؤلاء التفت، وكل هؤلاء كانوا حكماء زهاد عباد متألهين معرضين عن الدنيا مقبلين إلى الآخرة، فهؤلاء يسمون بالحكمة المطلقة. أساسا لا يطلق الحكيم بلا قيد إلا على من؟ إلا على هؤلاء. ثم لم يسمى أحد بعد هؤلاء حكيما، بل كل واحد منهم ينسب إلى صناعة من الصناعات أو سيرة من السير، مثل بقراط الطبيب وإرميشيدس المهندس وديمقراطيس الطبيعي ويوذاسس المنجم وغيرهم. هذا مورد ليبجل ويبين عظمة أرسطو في هذا المجال. ومورد آخر في المجلد التاسع من الأسفار صفحة 109 يقول هناك في صفحة 109 يقول واعلم أن هذه الدقيقة، يشير إلى بعض الحقائق المرتبطة بالمعاد، يقول لا يمكن الوصول إليها إلا بمكاشفات باطنية ومشاهدات سرية ومعاينات وجودية. هذه الحقيقة التي أشار إليها. ولا يكفيها حفظ القواعد البحثية وأحكام المفهومات الذاتية والعرضية، وهذه المكاشفات لا تحصل إلا برياضات ومجاهدات في خلوات مع توحش شديد عن صحبة الخلق وانقطاع أعراض الدنيا وشهواتها الباطلة وترفعاتها الوهمية وأمانيها الكاذبة. وأكثر كلمات هذا الفيلسوف الأعظم، يعني منه يعني أرسطو اللي عبارته قبل جاءت، مما يدل على قوة كشفه ونور باطنه وقرب منزلته عند الله، وإنه من الأولياء الكاملين. فإن قلت وهذا كان في صحبة السلاطين وملوك الدنيا وإلى آخره. يقول ولعل اشتغاله بأمور الدنيا وتدبير الخلق وإصلاح العباد وتعمير البلاد كان عقيبة تلك الرياضات والمجاهدات. إذن بعد تؤثر في الدنيا، تؤثر والسلطة تؤثر أو لا تؤثر؟ ولذا احنا في ذا هناك في ذاك البحث، يعني في الدرس 70 من الأسفار الجزء التاسع، هناك بينا قلنا هذه فيها عظة، أن الإنسان الذي يجي إلى السلطة أولا ماذا؟ لابد أن يربي نفسه كما يوسف سلام الله عليه في القرآن. نعم استلم السلطة، ولكنه بعد ماذا؟ أن وصل إلى تلك المقامات. وإلا الإنسان إذا ما يزكي وما يربي نفسه وجاء إلى السلطة، النتيجة تكون ماذا؟ ما نراه أمامنا. قال بعد أن كملت نفسه وتمت ذاته وصار في كمال ذاته بحيث لم يشغله شأنا عن شأن، فأراد الجمع بين الرئاستين وتكميل النشأتين، فاشتغل بتعليم الخلق وتهذيبهم وإرشادهم سبيل الرشاد تقربا إلى رب العباد. خب جيد، خب إذا كان الأمر كذلك، وهذا هو نظر صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في حق الشيخ، في حق الشيخ أو في حق أرسطو، إذن ما هي هذه العبارة؟ مولانا أنا أعتقد أنها لعلها من التأثر بعبارات الشيخ، هذه نص عبارات الشيخ الإشراق السهروردي، هذه نص العبارات اللي واردة في كتب شيخ الإشراق اللي يذم ماذا؟ يذم أرسطو، وإلا صدر المتألهين اعتقاده في أرسطو ما ذكر. والشاهد على أنه أساسا واقعا من سبق القلم كان هذا المعنى، التفتوا إلى العبارة اللاحقة لها، يقول وإلا فكتابه المعروف. هذا الاستثناء شنو علاقته إما لشوب حبه للرياسة؟ أي علاقة؟ يعني أنتم لو ترفعون هذه وإما لشوب حبه للرياسة، الجملة أيضا تامة كما أنه في الشواهد كذلك. يقول إن ظاهر رد أرسطو على ما فهمه العامة، وإلا فأرسطو معتقد ماذا؟ بما يقوله إفلاطون. هذا يكشف على أن هذا الاستثناء ماذا؟ استثناء على المطلب الأول، يعني مطلب مع أن رده إما على ما يفهمه. لذا عبارته في صفحة 171 بعد أن بين هذا المعنى يقول بأنه أو الكشف، ولم ينظروا أيضا إلى كتاب أوثولوجيا للمعلم الأول حتى يعلموا بكيفية الاتفاق بينه وبين معلميه، وإلا فكلماته يعني أرسطو ناصة على وجود الصور المجردة القائمة بذواتها لا في محلين. وأما الرد الذي يوجد في كلامه على الأوائل فهو على ظاهر ماذا؟ على ظاهر كلامه. ولذا أنا فيما سبق يتذكر الإخوة قلت بأن هذه الشواهد كثير ما تعين على فهم ماذا؟ على فهم الأسفار، لأنه الشواهد منظمة تنظيما أفضل من التنظيم الموجود في الأسفار، والأمر سهل. جيد، وإلا فكتابه المعروف بإثولوجيا. هسه الآن واقعا ما معلوم بأنه إحنا فد أثولوجيا عندنا، تعلمون بأن أثولوجيا يعني علم ما بعد الطبيعيات، يعني مو أنه اسم خاص، علم ما بعد الطبيعيات كان يسمى أثولوجيا. هل أنه يوجد كتاب واحد والذي ثبت أنه لإفلاطون، أو أنه لا توجد عدة كتب؟ إذا تتذكرون نحن من عبارة الفارابي في الجمع بين الرأيين، هناك قال هذا مشهور عن من؟ مشهور عن أرسطو هذا المعنى. فإذا الآن حتى لو فرضنا أن هذه الكلمات لأثولوجيا، مو بالضرورة أنه أثولوجيا واحدة موجودة نقول وقد ثبت أنه لمن؟ لإفلاطون أو لإفلوطين. وإلا فكتابه المعروف بأثولوجيا يشهد بأن مذهبه، مذهب أرسطو، وافق مذهب أستاذه في باب وجود المثل العقلية للأنواع والصور المجردة النورية القائمة بذواتها في عالم الإبداع، حيث قال في الميمر الرابع منه من كتاب إثولوجيا. افتح لي قوس. احنا كنا في مجلس من المجالس، واحد من الإخوة قال أنه محي الدين يقول كذا، نقل مطلبا عن الشيخ الأكبر محي الدين كذا وكذا. قلت له هذا المطلب وين موجود؟ قال في فلان كذا. قلت له هذا الكتاب انت تعلم بانه لمحيي الدين؟ كل يقولون محيي الدين. قلت له بانه في الواقع انه جنابك عندما تجي في الفقه وتريد تنقل رواية عن كتاب حديثي هم تكتفي بانه يقولون المشهور وتعتبر السند هذا او ما تعتبره؟ تدرون الان الاعلام في مسألة نسبة الكتب في علي بن جعفر او غير علي بن جعفر الان موجودة كتب ماذا قرب الاسناد مثلا، ولكنه يقولون لم يثبت ان هذا قرب الاسناد هو قرب الاسناد الذي كتبه ماذا علي بن جعفر. نعم نعلم ان قرب الاسناد كان ماذا لعلي بن جعفر، اما هذا الذي بايدينا هو لمن؟ هو ذاك. انتم شايفين سيد الخوي قدس الله نفسه قد يناقش مثل هذه المناقشات. اذا القضية يا اخواني واقعا ما ينبغي انه بمجرد بابا المشهور هيك يقوم، ما يصير. اذا البحث علمي لابد ان نتثبت ان هذا الكتاب اولا صدر من فلان، وثانيا انه لم يتلاعب بالكتاب بعد خصوصا في تلك الازمنة. حتى الان نقرأ مجموعة من العبارات بسرعة لانه لا يوجد فيها مطلب اساسي، فقط تطبيق العبارة. يقول ان طبعا فد عبارة ينقلها في الاسفار اللي هي من اقول في الشواهد، ولعلها من خيرة العبارات الموجودة. قال الفيلسوف الاعظم في صفحة 166 من العبارات الجيدة، قال الفيلسوف الاعظم ان في الانسان الجسماني الانسان النفساني والانسان العقلاني. إذا وجدت إنسانا جسم ففي باطنه يوجد ماذا؟ إنسان نفساني يعني مثالي، وإنسان ماذا؟ عقلاني. ولست أعني هو هما، لا أقول هو هو، مستحيل أن يكون الجسم هو المجرد، لكن أعني به أنه يتصل بهما. يعني هذا الإنسان الجسماني يتصل بمن؟ بالمثالي وبالعقلاني، لأنه صنم لهما. وذلك أنه هذا الإنسان الجسماني يفعل بعض أفاعيل الإنسان العقلي وبعض أفاعيل الإنسان الذهني، وذلك لأن في الإنسان الحسي الجسماني كلمات الإنسان النفساني وكلمات الإنسان العقلاني، فقد جمع الإنسان الجسماني كلتا الكلمتين. إلا أنهما يعني العقلاني والمثالي فيه قليلة ضعيفة نزرة، لأنه صنم الصنم. يعني هذا الجسماني صنم المثالي، والمثالي صنم ماذا؟ صنم العقلي. فقد بان أن الإنسان الأول حساس، يعني منه الإنسان العقلاني ذاك أول، والمثالي ثاني، والجسماني ماذا؟ ثالث. فقد بان أن الإنسان الأول حساس، إلا أنه بنحو أعلى وأفضل من الحس الكائن في الإنسان السفلي، وأنه إنما ينال الحس من الإنسان الكائن في العالم العقلي كما بينا. عبارة أخرى أيضا ينقل، يقول إن هذه الحسايس أو الأمور الحسية التي يحسها، إن هذه الحسايس ضعيف عقول ضعيفة، وتلك العقول حسائس ماذا؟ قوية. هذا الذي إذا تذكرون صدر المتألهين استفاد من هذه القضية، أنه أساسا نحن لا يوجد عندنا واحد مادي واحد ماذا؟ مجرد. عندنا أفراد عقلية قوية وعقلية ماذا؟ عقلية ضعيفة، وهو التشكيك. لذا هنا الاشتياني في تعليقه على هذه الجملة هنا مباشرة يقول: يظهر من كلمات الشيخ اليوناني أنه كان ذو قدم راسخ في الإلهيات، ولعله كان أفضل الحكماء في المعارف الحقة. قوله إن هذه الحسايس ينادي بأعلى صوته أنه كان قائلا بالتشكيك الخاصي، ويجوز التشكيك في أفراد حقيقة ماذا؟ واحدة، كما ذهب إليه الشيخ المقتول وهو إفلاطون، وكما ذهب إليه الشيخ المقتول وهو كذا حقيقة الوجود. هسه بحث آخر الآن مو محل كلام. جيد، هسه نجي إلى العبارات. قال في الميبر الرابع: إن من وراء هذا العالم، يا عالم ها عالم المادة، هذا العالم الذي نعيشه، هذا الذي نسميه عالم الشهادة، هذا الذي اصطلحنا عليه عالم المادة، وإلا مو معلومة مادية بناء على ما تقدم أنه عالم المادة، لا هو أيضا ماذا؟ عالم العقول، ولكن العقول لها أبراد ماذا؟ بعضها كاملة وبعضها ماذا؟ ناقصة. إن من وراء هذا العالم، يا عالم، هذا العالم الذي نعيش فيه، سماء وأرضا وبحرا وحيوانا ونباتا وناسا سماويين، وكل من في هذا العالم، يعني ذلك العالم السماوي، سماوي، وليس هناك أي في ذلك العالم السماوي شيء أرضي البتة. هسه إذا توفقنا إن شاء الله في الإشارات شوف بأنه أساسا الشواهد النقلية سواء كانت قرآنية أو روائية تثبت هذه الحقيقة. لا يكفي أن نعلم أو نتدبر في قوله وإن من شيء إلا عندنا ماذا؟ خزائنه. وأنت ضع يدك على الأرض، له خزائن أو ليس له خزائن؟ له خزائن. ضع يدك على البحر، له خزائن. ضع يدك على النجوم، لها خزائن. ضع يدك على الإنسان، على البقر، على الغنم، وإن من شيء إلا عندنا ماذا؟ خزائنه. ثم ما الفرق بينهما؟ أن الذي عندكم ينفد وما عند الله ماذا؟ باق. والآية قالت وإن من شيء إلا عندنا. عندنا إذن ثابت ومتغير، تكون ثابتة، هو نفس الذي يقول هؤلاء. وخصوصا إذا قلنا وإن من شيء، يعني إذا وضعتك على الأرض هناك توجد ماذا؟ أرض توجد. إذن الماهية واحدة لو متعددة، هذه أرض، هناك ماذا يوجد؟ يوجد أرض في القبل. مو أنه يوجد كمال الأرض، لا يوجد. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هو ذاك الذي كان عندكم. على الأحوال إن شاء الله في الإشارات لعلنا نشير إليه. وقال أيضا في الميمر الرابع من إيثولوجيا أن الإنسان الحسي إنما هو صنم للإنسان العقلي، والإنسان العقلي روحاني وجميع أعضائه روحانية. فإن قلت عن جميع أعضائه مثل عندنا، يقول لا هناك يختلف، وليس موضع العين غير موضع اليد، يتبادر إلى ذلك كما في عالم الكثرة، ولا مواضع الأعضاء كلها مختلفة لكنها جميعا ماذا؟ في موضع واحد. وقال في الميمر الثامن من إيثولوجيا إن الشيء الذي يفعل بها النار ها هنا إنما هي حياة نارية، وهي النار الحق. النار الموجودة هناك هي النار الحق، هي النار الحقيقية، هي النار الأصيلة. وهذه النار الموجودة بأيدينا هي النار ماذا؟ التي هي ظلها، يعني الأصل ذيك، وهذه الموجودة الذي في عالمنا ماذا؟ ظل الشاخص ذاك، هذا ماذا؟ ظل ذلك الشاخص. ومن هنا تتضح هذه الروايات إن هذه النار غسلت بسبعين ماء ثم أنزلت إليكم. خب لماذا غسلت؟ باعتبار ذيك النار الحياة، النار الحقيقية تلك، وهذه إن صح التعبير نار ماذا؟ نار مجازية، ظل تلك النار. طبعا مو فقط في هذا، في كل الأشياء تكون كذلك. قال فالنار إذن التي هي فوق هذه النار في العالم الأعلى هي أحرى أن تكون ماذا؟ نارا. فإن كانت نارا حقا فلا محالة أنها حياة، وحياة تلك النار أرفع وأشرف من حياة ماذا؟ من حياة هذه النار. لماذا؟ لأن هذه النار إنما هي صنم وظل لتلك النار. فقد بان وصح أن النار التي في العالم الأعلى هي حية، وأن تلك الحياة هي المفيضة القيمة بالحياة على هذه النار، وعلى هذه الصفة يكون، على هذه الصفة التي ذكرناها في النار، وعلى هذه الصفة يكون الماء والهواء هناك أقوى، فإنهما هناك حيان كما هنا كما هما في هذا العالم، إلا أنهما في ذلك العالم أكثر ماذا؟ حياة وأشد حياة بنحو أعلى وأشراف، لأن تلك هي التي تفيض على هذين اللذين ها هنا الحياة. وقال فيه أي في الميمر الثامن أيضا إن هذا العالم الحسي كما إن هذا العالم الحسي كله إنما هو مثال وصنم لذلك العالم، يعني ذلك العالم العقلي. فإن كان هذا العالم حيا ها فبالحري ماذا أن تكون تلك ذلك العالم ماذا أكثر حياة وأشرف حياة، فبالحري أن يكون ذلك العالم الأول حيا. وإن كان هذا العالم تاما كاملا باعتبار أنه لا يوجد فيه أي نقص كما هو ثابت برهانا ونقلا، وإن كان هذا العالم تاما كاملا فبالحري أن يكون ذلك العالم أتم تماما وأكمل كمالا، لأنه ذلك العالم هو المفيض على هذا العالم الحياة والقوة والكمال والدوام. فإن كان العالم الأعلى تاما في غاية التمام فلا محالة أن هناك الأشياء كلها التي ها هنا إلا أنها فيه في ذلك العالم نوع أعلى وأشرف كما قلنا مراراً. فثم سماء ذات حياة وفيها كواكب مثل هذه الكواكب التي في هذه السماء، غير أنها أنور ماذا وأكمل، وليس بينها افتراق كما يراها هنا، وذلك أنها ليست جسمانية بخلاف هذه التي توجد في عالمنا. وهناك أرض ليست ذات سباخ لكنها كلها عامرة وفيها الحيوان كلها والطبيعة الأرضية التي ها هنا، وفيها نبات مغروس في الحياة، وفيها بحار وأنهار جارية جريا حيوانيا ذات حياة، وفيها الحيوان المائية كلها، وهناك هواء وفيه حيوان هوائية حية شبيهة بذلك الهواء، والأشياء التي هنا كلها حية، وكيف لا تكون حية وهي في عالم الحياة المحض لا يشوبها الموت البتة، وطبائع الحياة التي هناك مثل طبائع هذه الحيوانات إلا أن الطبيعة هناك أعلى وأشرف. فمن أنكر قولنا وقال من أين يكون في العالم الأعلى حيوان وسماء وسائر الأشياء التي ذكرناها، قلنا أن العالم الأعلى هو الحي التام الذي فيه جميع الأشياء، لأنه أبدع من المبدع الأول. هناك بعد هناك إبداع مو مكونات حتى يحتمل فيها ماذا؟ يحتمل فيه وجود المزاحم، وجود المانع، وإنما هناك بمجرد فاعلية الفاعل واستعداد القابل. لذا في الحاشية يقول هذا باعتبار أنه بسيط الحقيقة كل الأشياء، واحدة من تطبيقاتها هذه، لأنه أبدع من المبدع الأول التام، ففيه كل نفس وكل عقل، وليس هناك فقر ولا حاجة إلى آخره. فما أدري هذه نحتاج أن نقراها كلها لما نحتاج نقراها جيد. تعالوا معنا فقط إلى حاشية واحدة، خل نقراها هذه وإن شاء الله ننتقل بحثا. يقول في صفحة 67، فإن قال قائل إن كان في العالم الأعلى نبات فكيف يكون، السطر الثالث من صفحة 67، فإن كان في العالم الأعلى نبات فكيف هي هناك. إذا كان نبات هل أنه من هذه النبات؟ الجواب واضح بأنه لا، تلك لها خصوصية وهذه لها خصوصية. إخواني الأعزاء، في هذا البيان اللي تقرؤوه الآن أتصور في قوس النزول يتضح لنا ماذا؟ نحو وضوح بأن هذه الأشياء التي في عالمنا قبل أن تأتي إلى عالمنا كان لها من أنحاء وجودات ماذا أخرى، حتى إما نحو من الوجود المثالي، وإما نحو من الوجود ماذا العقلاني، وإما نحو من الوجود الرباني في الصقع الربوبي، لأنه بقاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء أنه إذا كان لها نحو من الوجود قبل أن تأتي إلى عالم ما سوى الله، قبل أن تأتي إلى عالم الإمكان. ولذا قالوا أن النظام الحاكم هنا في عالم المادة يضاهي النظام الموجود في عالم المثال، والنظام الموجود في عالم المثال يضاهي النظام الموجود في عالم العقول، والموجود في عالم العقول يضاهي النظام ماذا؟ النظام الرباني. ما معنى النظام الرباني؟ مراد يعني في عالم العلم، في عالم الصقع الربوبي، في عالم بسيط الحقيقة كل الأشياء. هذا في قوس الصعود أنا أتصور الإخوة ليقبلوا، ولا يتوهم أحد من الإخوة ولا يخطر على ذهنه أنه هذه الحياة الموجودة في عالم المثال أو الموجودة في عالم العاقل هي الحياة الموجودة أين؟ في عالمنا وفي عالم الشهادة. السؤال المطروح، حتى أنه لا أقل نستفيد منها استفادة عقائدية، السؤال المطروح إخواني الأعزاء، المعركة الأصلية في المعادي هذه القضية، وهي أن الحياة الأخروية هي هذه الحياة أو أنها سنخ حياة أخرى مثالية أو عقلية، أي منه؟ المعركة كلها ماذا؟ لا تروحون يمين ويسار أنه دي يثبت مع الجسماني لو ما يثبت. ملا صدره يصعد 1000 مرة بتعبيرنا إلى السماء وينزل 1000 مرة إلى الأرض السابعة، ما يثبت حياة مادية في حياتنا في عالم الدنيا. التفت جيدا، يريد أن يثبت ماذا؟ يقول حياة، نعم هي هذه الحياة، زيد نفس هذا زيد، ولكنها حياة ماذا؟ أكمل من هذه الحياة. وأنا ما أدري واقعا هذه خلوها إيشي من باب الحاشية، أنا ما أدري هذا الإصرار من المتكلمين إلا هذه الحياة، هي أي كمال في هذه الحياة إلا نسبة هناك؟ شنو مو تقولون أن هذا العالم هو ماذا؟ أنقص العوالم. مو تقولون بأنه طيحان حظ العوالم وين؟ في عالم الشهادة. مو تقولون إيش قد أكو تزاحمات هنا، مو تقولون إيش قد أكو أمراض هنا، مو تقولون إيش ما أكو مشكلة وين موجودة؟ في عالم الدنيا. شنو الإصرار أنه هذا العالم موجود هنا؟ هذا الإصرار شنو؟ نعم لو كان يثبت أن هذا أكمل العوالم، هذا أفضل العوالم، هذا أحسن العوالم، بل واقعا اللي يريد يسلب الإنسان هذا العالم كأنه دي يسلبه ماذا؟ يسلبه كمال. أما اللي دي يقول له مو هذا العالم دي يسلبه كمال ودي يسلبه نقص، والله غريب يعني، واقعا غريب هذا المعنى. نعم أنت تريدني فقط بهذا المقدار عندك، أنت تريدني هذا الإنسان يعذب، بلي هذا الإنسان هو هذا، وهو الذي ماذا يتنعم، هو لرأيته لقلت ماذا، هو لا يتغير منك، هذا المقدار تريده فشوفه بعد انتهت القضية. أما إلا لا، هذا البدن هذا هيك يلزم الجلد مالي، وهذا هذا جيد جدا. إذا كان هذا الجلد كمال للإنسان، بلي هذا الإنسان في مرتبة من مراتب الوجود يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى هذا البدن، إلى هذا المركب، إلى هذا الجسم، إلى هذا الجسد، إلى غير ذلك، ولكنه عندما يكمل بعد يحتاج أو لا يحتاج. هذا من قبيل أنه تقول ما دام الإنسان في مرتبة من مراتب وجوده كان في بطن أمه لابد شنو؟ إلا يبقى إلى آخر، وين ما يروح لابد في بطن أمه. يا أخي هذه مرتبة من مراتب كمال هذا الموجود، أنه لا يمكن أن يوجد إلا من خلال بطن أمه في مرحلة الجنينية. أما أنه إذا بلغ 9 أشهر بعد هو يحتاج إلى هذه المرتبة أو لا يحتاجها؟ لا يحتاجها، مو أنه أساسا أنا أريد أسلب كمال من كمالاته. ما أدري واضح هذا المعنى؟ المعركة الأصلية إخواني والنزاع الأصلي في مسألة المعاد هذه القضية، وما لم تحلها الإخوان إن شاء الله تعالى غدا يوفقون، هم تدريس المعاد هم إن شاء الله الكتابة في المعاد. إخواني إذا ما تحلون هذه القضية في الرتبة السابقة لا تلزمون القلم لتكتبوا شيئا أو تقولوا شيئا، هذه حلوها بالنسبة لكم، قولوا إحنا بحسب الأدلة انتهينا إلى هذه ثم أدخل البحث، أو انتهينا إلى هذه ثم ماذا؟ ثم ادخل البحث. اما من غير تحل هذا المفتاح وتعطي نظر في هذه القضية فالدخول سوف يكون دخولا ضبابيا غائما. اقول هذا البحث الثاني، انت اذا اثبتت بالادلة القطعية وبالادلة وشواهد الايات والروايات باحد الاتجاهين، بعد انت مضطر في الشواهد الاخرى ماذا تفعل لها؟ تؤولها. هاي كلا الطرفين، ها مو فقط لتتصور اللي قائلين بالجسمية يعني كل النصوص معهم، القائلين بهذا الجسم المادي كل النصوص معهم، إذن هم عندهم نفس المشكلة. يعني هذا هذا هذه مشكلة ذو حدين، يعني كلا الطرفين مبتلى، إما يؤول هذا الاتجاه من الروايات، إما يؤول ماذا؟ يعني بعبارة أخرى، أنت عندما انتهيت التنظير، انتهيت إلى حجية خبر الواحد، بعد أي كلمة من كلمات الأعلام السابقين القائلين بعدم حجية خبر الواحد، شو تسوي لها؟ خلص بعد ما عندك بديل آخر. شنو مو عندك إجماعات على عدم حجية خبر الواحد؟ ها؟ أكل وما أكل؟ بل أكل، شو تسوي لها مولا؟ تقول بابا ما لما دل الدليل على حجية خبر الثقة، إذن إما مراده، إما مراده، إما مراده، إما مراده. كذلك في المقام إخواني، ما لا توجد مسألة إخواني الأعزاء، خل ذهنكم قاعدة، لا توجد مسألة، انتهى، لا توجد مسألة متفق عليها من كل الجهة. انت ما تختار في النتيجة أكو في المقابل ماذا؟ لابد أن يكون كذا. هاي المقدمات اقرؤوها إلى أواخر صفحة 68 إن شاء الله، حتى ندخل في بحث جديد اللي هو بعد الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.